إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل بدأناه منذ عدة أسابيع، ووصلنا فيه إلى قول جابر رضي الله عنه: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بسرده أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الحج في السنة العاشرة للهجرة، واستنفر الصحابة ليحجوا معه حتى يتعلموا منه مناسك الحج. انطلق عليه الصلاة والسلام للحج في 25 ذي القعدة، كان يوم سبت. توجهوا إلى ميقات أهل المدينة وهو بيار علي، وهناك أحرموا بالحج. أحرم عليه الصلاة والسلام الحج، قال: لبيك اللهم حجا، أي حجا مفردا لا معه عمرة ولا شيء. والصحابة لبوا بالحج، وكان النبي ساق معه الهدي. شو الهدي؟ ذكرنا أنه إبل أو بقر أو غنم يهديها الحاج إلى فقراء الحرم تقربا إلى الله تعالى. فالنبي ساق معه في رواية 63 جملا. هل هو بالنسبة للحج منو هذا فرض عليه؟ لا يكفي شات بالنسبة للقارئ المتمتع، لكن النبي أراد أن يتطوع بهذا العدد لله تعالى. 63 جملا ساق معه. وصلوا إلى مكة في صبيحة الرابع من ذي الحجة. هناك طاف النبي عليه الصلاة والسلام حول البيت 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة. لما انتهى السعي هنا أمر أصحابه بأمر استغربوه، قال لهم: أنتوا عليكم، قالوا: اللي ما ساق معه الهدي، اللي ما جاب معه ما يهديه للحرام، عليه أن يفسخ حجه إلى عمرة. ونحن عملنا طواف وسعي، بيكون بالنسبة لهم هذا طواف العمرة وسعي العمرة عليهم الآن يتحللوا، يقصوا شعورهم ويتحللوا، بيصيروا حلال، بيعملوا شو ما بدهم، ويأتون نساءهم يتطيبوا كل شيء. فهنا الصحابة ذكر في الأسبوع الماضي أنهم استغربوا هذا الأمر لسببين. طائفة منهم استغربت هذا الأمر لأن لا تريد تخالف النبي عليه الصلاة والسلام، تخالف يعني فعله، يعني هو النبي كان ساق الهدي بده يكمل بالحج، هن مضطرين يعملوا عمرة لأن ما عندهم هدي. معناته أعمال العمرة بتختلف عن أعمال الحج، معناته بدهم يختلفوا في أعمالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بدهم إياه، يعني كانوا بدهم يقتدوا به بكل شيء. في طائفة من الصحابة استغربوا الأمر ما من هالباب، من باب آخر، لأن كان عند الجاهلية عند العرب قبل الإسلام كانوا بيحجوا، كان عندهم تقاليد من تقاليد الجاهلية. ما هي؟ أنه كانوا يرون أن العمرة مع الحج من أعظم المنكرات، من أفجر الفجور. ليش العرب كانت تنظر لهذا الأمر؟ يعني بيعتبروا أن الإنسان إذا عمل عمرة وتحلل معناته يستطيع أن يتطيب ويتجمل ويتزين ويأتي زوجته، وهذا كان العرب يستعظمونه، أنه كيف أنت بدك توقف بعرفات وأنت ما صدرك يومين متمتع ومتطيب ومتزين وقضيت شهوتك، مفروض يكون صار لك وقت طويل أشعث أغبر، يعني متزهدا متقشفا، حتى إذا وقفت في عرفات دعوت الله يستجاب لك. هكذا كان العرب ينظرون لهذا الموقف، وبقي هذا عالقا في أذهان الصحابة أو بعض الصحابة. فلما النبي أمرهم أن روحوا تحللوا، ما بسألوا تحللوا، هل ويد بيتحلل بقص شعره فيأتي زوجته فميتها؟ قالوا لا، تأتون نساءكم ويدكم تروا تتزوجوا تنكعون نساءكم. فهنا هؤلاء تضايقوا. في رواية البخاري يقول أما يعني لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أي خمس ليالي، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة ومذاكرنا تقطر من المذي. إنه شو هالأمر هذا؟ استغربوه واستثقلوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحكمة، بيّن لهم أنه هذا أمر الله، وأن التقوى هي باتباع أمر الله عز وجل لا بتقليد الجاهلية في أفعالها، وأن الله يريد أن يبطل كل أعمال الجاهلية. والتقوى ليست أنه تأتي عرفة من يومين أتيت زوجة، ما هو التقوى؟ التقوى أن تطيع أمر الله تعالى. لذلك أطاعوا وسلموا وقصوا شعورهم ويعني تحللوا. هنا بعد ما انتهوا من السعي يلي تحلل تحلل، أما النبي عليه السلام ومن معه من الصحابة ساكوا الهدي كانوا قلة، هؤلاء بقوا على إحرامهم بالحج. شو صار بعدات؟ النبي عليه السلام طلق بهم خارج مكة في مكان اسمه البطحاء بين مكة وبين ميناء، لأن كانوا يوم أربع ذي الحجة ناطرين لسه أربعة أيام حتى يروحوا على ميناء. فراح إلى مكان بين ميناء وبين مكة اسمه البطحاء، عسكروا فيه وجلسوا فيه في الخيام ينتظرون يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة حتى يذهبوا إلى ميناء. بهاليوم ماذا جرى بهالوقت؟ كان النبي قبل ذلك عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن بجيش كبير حتى يدعو الناس للإسلام، والحمد لله أسلمت على يديه قبيلة كبيرة من اليمن اسمها همدان. بس علي كان باليمن سمع أن النبي يريد الحج، فقال لك لا ما فوت هالفرصة، فقال له للعسكر خليكم باليمن أنا رايح بدي حج مع النبي عليه السلام، وساك معه هدي. هنا كلام جابر، وقدم علي من اليمن معه بدن النبي عليه السلام، يعني جمال. شو مقصود بدن النبي؟ البدن يعني الجمال، جمع بدن يعني جمل. طيب شو هي بدن النبي عليه السلام؟ يعني هذه والله أعلم هذه نصيب النبي من الفيء أو من الغنائم أو من الخمس، كان بعض الجمال فساقها علي، يقول كان 37 جملا، وكان لعلي فيها نصيب، يعني علي له منها والرسول له منها عليه الصلاة والسلام. فعلي لما وصل إلى الميقات من اليمن اسمه يلملم، شو قال؟ ما قال لبيك اللهم حجا، قال اللهم إني أحرم بالذي أحرم به رسولك. شو النبي أحرم؟ أنا مثله، بس ما حدد شيء، لما نعرف النبي به شو أحرم، بالحج ولا بالعمرة. فلما وصل علي رضي الله عنه إلى مكة وجد النبي بالبطحاء بين مكة والميناء، فما أحب يعمل أي شيء حتى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسأله أنت شو نويت، حج ولا عمرة، حتى أنا أعمل مثلك. هنا نتابع الحديث. إذن يقول جابر قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فوجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. علي لما وصل إلى البطحاء هذا الموضع فشاف النبي وشاف فاطمة زوجته، فشافها لبست ثيابها يعني أجمل زينة، ثياب صبيغ يعني مصبوغة بالألوان، وعادة كان الصباغ عندهم الألوان يصبغونها بمواد عطرية، وهذا أمر بالنسبة للمحرم ممنوع أن يكون أنت تتعطر، أو حتى الألوان الزاهية للمحرم ممنوعة، ومتكحلة وحط كحل بعينيها. فاستغرب منها أنه شو عم تعملي أنت؟ مانك مع حرمة، المحرمة لا بتلبس هالتياب ولا بتتكحل وبتطيب وبتتزين وتتعطر، ماذا تفعلين؟ أنكر ذلك عليها، شو عم تعملي بحولك؟ فقالت له أمرني، قال من أمرك بهذا؟ من اللي قال لك عملي هيك؟ قالت له أمرني به أبي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمرني به أبي، ما بقى في مجال يعني يحكي كلمة، أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل علي لما سمع الكلمة؟ يقول علي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته، ومستفتيا لرسول الله في الأمر الذي أخبرت عنه. علي رضي الله عنه مقتنع بكلام فاطمة، بس طبعا هي ليست لا تكذب، بس بالنسبة له مقتنع. ليش؟ لك إلا يكون في خطأ عن فاطمة بالفهم، إلا يكون في شيء ما أنا فهمته مظبوط. يعني هي المحرم ما بيلبس هاتياب، قلت أماني محرمة أنا حلال، تحللت. ألا مني اللي قال لك تتحللي؟ قلت له أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. علي ما اقتنع. ليش ما اقتنع؟ بالله يا أما هي الرسول لما قال له للناس روحوا تحللوا، اللي ما معه هدي يتحلل، قصده الصحابة ما قصده فاطمة، لأن فاطمة صحيح ما أنا ساقت هدي، بس رسول الله أبوها هو ساق الهدي، فكان علي يمكن يتوقع أنه هدي الرسول يكفيها، يعني كأنه الهدي ساقه عن نفسه وعن فاطمة، فهدي أبيها عنها يكفيها، فما كان لازم تتحلل. وبعدين لو تحللت، لو أنه قال للرسول تحللي أصلك كم شعر وخلصت، ما تجي تتزيني وتتعطري وتتجملي وتتكحلي، فكان يتوقع أنه بس تصل لها كم شعر بينتهي الأمر، تستجيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تحلل. أما تتزين كل هالزينة، هذا استنكره، يعني هذا أمر منه مقتنع أنه هو هذا صواب أبدا. يقول فرحت عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أحرضه على فاطمة. يقول فذهبت إلى رسول الله محرشا له على فاطمة في الأمر الذي صنعته، يعني هو متأكد أنه هي عملت غلط، بس بده الرسول هو يعاتبها، هو ما بده يعاتبها، بده يخلي الرسول يجي يقول له ويعاتبها ليش عملتي هيك. يقول والأمر الثاني اللي ذهبت إلى الرسول، يقول ومستفتيا لرسول الله بالأمر الذي أخبرت عنه. بيقول كمان بدي أفهم شو الكلمة اللي قال إياها الرسول عليه السلام وهي فهمت غلط، شو قال الرسول هي شو فهمت، بدي يروح يفهم من الرسول كل شيء عليه الصلاة والسلام. ذهب علي يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست صبيغا وتكحلت، فلما أنكرت ذلك عليها وقلت لها من أمرك بهذا؟ قالت أمرني به أبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أنا أمرتها بذلك. وأن علي رضي الله عنه فوجئ، كان علي رضي الله عنه متوقع كما ذكرت أن فاطمة مخطئة، وأن فهمت خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما الخطأ أنه قال له روحوا حلوا هي ما لازم تحل لأنه الهدي هدي أبيها هدي لها، أو أنه تتحللي بس ما لها الدرجة تتوسعي، لكن النبي قال له صدقت أنا اللي قلت لهم تحللوا، ما بس تتحلل تصل لي كم شعره، حتى أمرهم أن يأتوا نساءهم، لأن النبي كان يريد أن يبطل عادات الجاهلية بالعمل، كل شيء كانت الجاهلية تحرم يريد أن يبطلها عليه الصلاة والسلام. فلو قصوا كم شعر وقسهم متخوفين من التحلل الكامل، ما بيكون القدوة على الجاهلية في نفوسهم وفي أذهانهم. فلذلك فاطمة رضي الله عنها فهمت الأمر كما أراده صلى الله عليه وسلم، وتجملت لزوجها، عرف علي جاية ناطرته. فلذلك النبي سأله، هنا سأله قال له أنت ماذا أحللت؟ قال له عليه السلام قال ماذا قلت لما فرضت الحج؟ أنت لما جيت عم تقول لبيك اللهم بالحج، شو قلت؟ بده يشوف النبي عليه السلام هو بيقدر يعمل عمرة ولا حج. فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. علي قال له أنا ما قلت لا عمرة ولا حج، أنا قلت يا رب أنا ألبي باللي لبه الرسول، إذا حج حج إذا عمرة عمرة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل. قال له أنا سكت الهدي لا يحل لي أن أحل، لا يمكن يحل لأنه الهدي لا يذبح يوم العيد. وقال له أنت مدام سكت الهدي معك فلا تحل، أنت ممنوع تحل وأنا ممنوع حل، نحن مدلنا بالحج، أما نسواني ونسوانك بيدلوا بالعمرة متحللين بالعمرة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث أطول من هذا يا أخي، بس نحن نقتطع جزئية منه كل فترة حتى نتوسع في فوائده بعون الله تعالى. الفائدة أو السؤال هنا يا أخوة الإسلام هي طبعا فائدة مهمة، أنه هنا من هذه الجزئية لماذا علي رضي الله تعالى عنه لما ظن أن فاطمة أخطأت رضي الله عنها ليش راح إلى النبي يشكوها وخلى من ذي يريد النبي هو يعاتبها؟ ليش ما هو عاتبها؟ قال يا فاطمة النبي حق لك هالشيء، وهذا أنت أكيد فهمتي خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقبل هالكلام، ما بقبل أنك هيك تكوني بالثياب واللبس والزينة والعطر والكحل، ما بقبل. ليش ما هو عاتبها؟ إنما ذهب إلى النبي حتى النبي يعاتبها عليه الصلاة والسلام. ليش؟ هذا اجتهاد مني أخوة الإسلام، لم أقرأه لأهل العلم، ولكن اجتهاد فيما تدل عليه الأحاديث والله أعلم. اجتهاد أنه كان علي رضي الله عنه يراعي خاطر فاطمة كثيرا، ولا يحب أن يجرحها بشيء، ولا حتى أن يوجه لها كلمة عتاب واحدة، كان كثير يراعي مشاعرها، حتى كلمة عتب كلمة واحدة ما كان يفعل. لماذا؟ لأنه سبق لعلي رضي الله عنه أنه جرحها في موقف، في بعض المواقف، فلذلك بعد ذلك عزم أنه خلص، أعطاه عهد أنه ما بيجرحها. سبق لعلي جرحها في موقف أو موقفين، من أجل هذا أعطاه عهد بعد ذلك أنه خلص ما بوجه لك ولا كلمة عتاب ولا جرح ولا أذى ولا شيء بعد هذاك الموقف أو الموقفين. شو الموقف اللي جرحها فيه رضي الله تعالى عنه وعنها؟ في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما أن عليا رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة. بتعرفوا أبو جهل مات في غزوة بدر، مات كافرا، ابنته اسمها جويرية أسلمت وحسن إسلامها، فعلي بعد ما تزوج فاطمة راح خطب بنت، خطب جويرية، ضرة بده ينزلها ضرة على فاطمة، خطب جويرية، خطب بنت أبي جهل على فاطمة، ففاطمة سمعت، يقول راوي الحديث المسفر ابن مخرمة يقول فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة وصلت الأخبار ما الظاهر من علي، الظاهر من غيره، فراحت تشكوه إلى النبي عليه السلام، فماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا رسول الله يزعم قومك أنك لا تغضب لنسائك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. شوف هالعبارة بتدل أنها مجروحة. قالت له يا رسول الله الناس عم تحكي وبتظن فيك أنك أنت بتتساهل بحق بناتك، تتساهل أنه إذا بنت من بناتك تأذيت ولا انجرحت ولا انظلمت أنك ما بتتدخل، ما بتنصرها ولا تغضب لها. يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. بتقول له هذا علي راح يتزوج واحدة ضر علي، ولولا أنه مطمئن أنك ما بتتدخل بما يؤذيني ولا تنتصر لي ولا تتدخل في شيء لما تجرأ على الأمر، بس هو مطمئن أنه شو ما بيعمل شو ما يؤذيني أنت ما بتعمل شيء. كلام يدل أنها مجروحة رضي الله تعالى عنها، لكن الكلام اللي نقلته كان خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما زعم القوم. النبي لما سمع الأمر غضب صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك أهل البنت، جماعة البنت، أبوها طبعا قتل كافرا، بس عمها ولا أخوانها، أخوها عكرمة كان أسلم، المهم جاءوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن علي جاء يخطب بنتنا، شو رأيك تأذن لنا؟ يعني علي لم، الظاهر علي لم يستأذن، الأهل البنت جاءوا يستأذنوا. فلما النبي ما أجابهم بشيء، لما أجت فاطمة تشكو ومبين مجروحة رضي الله عنها، وهنا جمع الناس عليه السلام وخطب فيهم. هذه غير خطبة الجمعة، هذه خطبة تكون لأمر عارض. يقول المسور فسمعته على المنبر يخطب الناس على منبره، فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإن بني هشام بن المغيرة إن جماعه ابو جهل جماعه جويريه يعني، لان ابو جهل اسمه عمرو ابن هشام ابن المغيره، يعني جماعته يعني اخوها لجويريه وغيره. فان بني هشام ابن المغيره استاذنوني في ان ينكحوا ابنتهم علي ابن ابي طالب، فاني لا اذن لهم ثم لا اذن لهم ثم لا اذن لهم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، ومن أغضبها فقد أغضبني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، وإني والله لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال جاءتني فاطمة مجروحة متأزية، قالوا جاءوا الجماعة مستأذنوني أن يخطبوا بنت لعلي اللي ما بقبل، بلأن بنتي جاءت وهي كارهة لهذا الأمر ومجروحة وغاضبة، وأي شيء يؤذيها فهو يؤذيني، أي شيء يغضبها فهو يغضبني. شو هذا رد على الكلام اللي نقلته عن الناس أنه لا تغضب لبناتك، غضب أشد الغضب صلى الله عليه وسلم. بعدين بيّن السبب، قال له أنا ما بحرم الحلال، ما لا أحرم الحلال، حقه يتزوج شغلته يتزوج واحد تاني، بس أما بنتي لا تتحمل لسببين. السبب الأول أني أخاف أن تفتن في دينها، يعني أخاف أنه فاطمة ما تصبر على الغيرة، تشتد عليه الغيرة وما تصبر تتحمل، فتصير تعمل أمر لا يرضي الله ولا الرسول، وتصير بتبطل تطيع الزوج أو يمكن تؤذيه أو كذا وكذا. ما بدي حمل بنتي ما لا تطيق. الأمر الثاني يمكن لو رضيت استأذنها ورضيت كان ما عندي مشكل، بس أما يأتي بالأمر دون رأيها فهي تتأذى وتغضب وتنجرح، أنا هذا يؤذيني، ما أرضى هذا لبنتي. قالوا إذا بده علي بيروح بيطلق بنتي، ما عندي مشكلة، بيتزوج أخرى ما في أي حرج، أما يفعل هذا يجمع بنتي على بنت عدو الله لا أقبل. واحد العلماء ابن القيم رحمة الله عليه رأى أمر آخر غير أنه موضوع أنه عائشة أن فاطمة لا تفتن في دينها أو تتأذى، أنه كأنه أمر لا يريد الله تعالى أنه مكانة فاطمة في الجنة تكون في أعلى الدرجات، والزوجة تتبع زوجها في الآخرة في درجته، فإنه تكون هي منزلتها مع منزلة بنت أبي جهل في الجنة. هذا تحليل لبعض الأئمة رضي الله عنهم. المهم الرسول رفض صلى الله عليه وسلم رفض تام، فهنا علي يقول المسور فترك علي الخطبة، علي دغري اعتذر من الجماعة والمبقى بدي. فإذا هذا موقف جرحها فيه، بتقول وين انه اعطاها كلمه انه ما بقى يؤذيها، يعني اول شيء يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيها ما يؤذيني او يؤذيني ما يؤذيها، بيفهم انه اي شيء بيجرحها معناته هو يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. الدليل الثاني، وان كان الدليل الثاني فيه ضعف، الاول رواه البخاري ومسلم ما في شك في صحته، الثاني فيه ضعف ولكن مستأنس به للمعنى الذي ذكرته. هذا رواه ابن سعد في طبقاته عن عمرو بن سعيد، قال عمر قال كان في علي شدة على فاطمة، في بعض المواقف شد عليها مثل هالموقف اللي ذكرناه، فقالت والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما راحت بعد ذلك وشكت النبي عليه وسلم شو قال علي، قالت فكففت عما أصنع بها، وقلت لها والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. أعطاها حلف يمين وعهد أنه لا أفعل شيء أبدا أنت تكرهيه، أي شيء يجرحك ما بعمله. من أجل هذا والله أعلم لما شاف تحللت ولبست ثيابه وتعطرت وتجملت كره هذا الأمر بس ما حب يجرحها، فراح عند النبي خلي النبي يعاتبها حتى هو ما يحمل شيء. هذا والله تعالى أعلم في المسألة. طيب شو نستفيد هذا من حياتنا الواقعية اليوم أخوة الإسلام؟ بنستفيد منه أنه اليوم في هذه الجمعيات النسوية وغيرها بتجي عم بيلعبوا براس البنات أنه أنت حرة بالغة رشيدة، حرة سيدة نفسك، حرة نفسك. اللي بدك تتزوجي تتزوجي، أنت ترغبين به. شو ليش دخل أبوك يقرر عنك؟ وممنوع تتزوجي بالإسلام إلا بإذن أبوك. ليش أبوك يقرر عنك؟ هو بده يتزوج ولا أنت بدك تتزوجي؟ فالقرار لك، قرار لك. هذا الآن اللي يروج على بناتنا الآن. من هون من هالحديث نفهم الحكمة في الإسلام. ليش الإسلام اشترط موافقة الأب؟ لماذا؟ أول شيء لحماية ابنته. طيب أنت رحتي يا بنت الحلال، اجيكي واحد، أو أنت جبتي واحد بدك تتزوجي، أبوك منو راضي، ورحت تزوجتي غصب عن أبوك، بعدها مطلع آدمي، مطلع آدمي وظلمك، من ينصرك؟ تجي عند أبوك بيقول لك روحي أنت، لاقي شوكك بإيدك، أنت اخترتي. فالإسلام لما اشترط وجود الأب وموافقة الأب وأذن الأب، أول شيء لحماية المرأة. إذا تعرضت لظلم، تعرضت لظلم. الأمر الثاني، الحكمة الثانية، أن الأب ينظر في الرجل غير ما تنظر المرأة. يعني المرأة كيف تنظر للرجل؟ لو إجاه المرأة 10 رجال، من تختار؟ هيك غالب النساء، وطبعا النساء تختار الأجمل اللي صورته أعلى وهيد. ما بتنظر لدينه ولا لمهنته ولا لوضعه ولا لأسرته ولا لشيء، ما بتطلع إلا على جماله. أما الأب لا، بيطلع مسائل أخرى، بيطلع على دينه، على علمه، وظيفته، مهنته، دي كل شيء. المرأة لا تنظر إلا إلى الصورة. هذا في إشارة في سورة يوسف، نبي الله عليه السلام لما النساء شافوا يوسف بأجمل صورة دغري أعجبنا به، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، بس شافوا الصورة. أما العزيز لما قعد بده يكلم يوسف، بده يشوف بيستخدمه عنده بالدولة ولا لا، بيحط وزير ولا لا، ما اطلع على صورته، ما شافه حلو، وقال خلص ما دامك حلو تعال وصفك. قال فلما كلمه، لما اختبر عقله ودينه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لذلك الأب ينظر غير نظرة البنت. فمن أجل هذا حماية البنت ألا تتزوج إلا بإذن أبيها. وهذه هدف الإسلام في الإسلام، وقوة الإسلام وحكمة الإسلام، أن يبقى الترابط في هذا المجتمع وفي الأسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم زلزل عروشهم. اللهم من أزاق المسلمين في سوريا والعراق وغيره وفي لبنان واليمن الويلات، اللهم زلزل عروشهم وأرنا سقوط عروشهم في أيامنا يا رب العالمين. اللهم أرنا سقوط عروشهم في أيامنا واجعله قرة عين لنا يا عزيز يا منتقم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.